يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها المشاهدون الكرام، هذا لقاؤنا مع الباب السادس من كتاب الملخص الفقهي، وهذا الباب من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأنه يتعلق بالحديث عن الوضوء، والوضوء من الوضاءة، النظافة والحسن، وأوجبه الله على عباده حينما يقومون إلى الصلاة بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. النداء لمن؟ للمؤمنين، لأصحاب الإيمان، لمن استقر الإيمان في قلوبهم: يا أيها الذين آمنوا سمعنا وأطعنا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أمر من الله عز وجل، فاغسلوا. قال العلماء: هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، لذلك نقول إن الوضوء له شروط وله فروض وله سنن. شروط وفروض وسنن. ما المقصود بالفروض؟ الأركان، الفرض، الواجبات. الفرض هو الواجب عند الجمهور، العلماء قالوا الفرض هو الواجب، بخلاف الأحناف الذين فرقوا بين الفرض والواجب، فقالوا الواجب ما ثبت بدليل ظني، الثبوت والدلالة، هذا موضوع يرتبط بأصول الفقه. إنما الخلاصة فروض الوضوء هي واجبات الوضوء، يعني ما يجب عليك أن تفعله عندما تتوضأ. ما الشروط هي إيه؟ الشروط أمور يلزم من عدمها العدم، يعني إذا انعدمت انعدم الوضوء، وتخرج عن ماهية الوضوء، يعني خارج الشيء. الشرط يكون خارج الشيء، خارج الفعل، يعني مثلا استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، تكبيرة الإحرام ركن فرض واجب، لأن تكبيرة الإحرام داخل الصلاة، استقبال القبلة خارج الصلاة. إذا الآن فرقنا بين الشرط والفرض أو الواجب. قال المصنف: هذه الآية الكريمة التي ذكرناها أوجبت يعني الوضوء واجب، الوضوء للصلاة، وكذا بينت الأعضاء التي يجب أن تغسل أو تمسح. أعضاء من حقها الغسل وأعضاء من حقها المسح، كالرأس كما سنبين. ولعلنا ننبه أن في هذا الباب فروق جوهرية بين أهل السنة والشيعة الرافضة، فهم يمسحون أقدامهم لا يغسلونها، ويعرفون الكعبين بأنها النتوء التي في ظهر القدم. أهل السنة يقولون الكعبان هم النتوء في جانبي القدم، في الجانبين، ثم يوجبون الغسل للقدم. لذلك أقول تجد في كتب العقيدة إن من اعتقاد أهل السنة غسل القدمين. لماذا؟ ليبينوا المخالفة الواضحة للرافضة الشيعة الذين يمسحون على القدمين ولا يغسلونهما. قال المصنف حفظه الله: الشروط أولا، تناول الشروط، وإن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة من القادم سأتوضأ عملي لهدي عثمان رضي الله عنه، دعا بإناء فيه ماء ثم توضأ وقال: هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن نبين اليوم الشروط والواجبات الفروض والأركان والسنن، سنتوضأ نترجم ذلك إلى عمل واقعي، ثم نبين البدع التي أحدثها الناس في الوضوء، وكذلك الأخطاء التي تقع من الكثير في أمر الوضوء، لأن الوضوء مفتاح الصلاة، فلابد أن يقع الوضوء صحيحا حتى تصح الصلاة. أقول: ولذا تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء ماذا علمنا؟ ماذا نقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تجديد إيمان باطني. بعد أن جددت الطهارة الظاهرية لأعضاء مخصوصة خصها الله في كتابه، لماذا هذه الأعضاء خصت؟ سؤال. لأن هذه الأعضاء غالبها أو معظمها ترتكب به المعاصي، فكان لابد من غسلها لتتساقط الخطايا. ولتنظر إلى رحمة الله بنا، عندما بين أن الرأس تمسح لا تغسل، لو أن الله أمرنا بغسل الرأس لشق علينا ذلك. نعم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الأول يتحدث المصنف عن شروط الوضوء، قال: هي ثمانية. الشرط الأول الإسلام، شرط الإسلام، يعني لو توضأ كافر وضوءه لا يقبل عند الله، لو قام مشرك وتوضأ وعقد النية على الوضوء عمله لا يقبل، لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى الإسلام هو الشرط الأول لصحة الوضوء. اثنين العقل، لو قام مجنون يتوضأ العقل محل التكليف، مناط التكليف، العاقل يقبل منه الوضوء، المجنون رفع عنه القلم. الإسلام العقل. ثلاثة التمييز، الصبي الذي لا يميز لا يقبل منه الوضوء، لأنه لا يميز بين وضوء وطهارة وبين وضوء ونظافة، التمييز. ثم النية، هذا الشرط الرابع، الإسلام العقل ثم التمييز ثم النية، رقم أربعة. والنية واجبة لكل الأعمال الشرعية، إنما الأعمال بالنيات. طيب الوضوء يحتاج إلى نية؟ أيوة يحتاج إلى نية. قبل أن تبدأ تنوي ماذا؟ أنوي أن أرفع الحدث، لا توضأ، خلاص النية محلها القلب. رجل غسل هذه الأعضاء بنية التبرد وبنية النظافة ولم ينوي الوضوء، لا وضوء له. الأعمال، كل الأعمال تدور على النية، والنية العزم والإرادة القلبية. ولذا قال العلماء: والتلفظ بها من البدع المحدثة. يعني واحد يقف على وضوء يقول: إيه، نويت أتوضأ لفرض العصر يوم الاثنين الموافق 29 ذي الحجة، مبتدع ضال، رجل يكلف نفسه فوق طاقته. أنت حينما تدخل على المياه قد عزمت بقلبك، إذ التلفظ بالنية لم يشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النية من أعمال القلوب. قال العلماء: والنية يجب أن تقارن العمل أو تسبق العمل بزمن يسير، يعني لا تنوي بعد أن تغسل الوجه، خطأ هذا. النية تسبق العمل بزمن يسير أو تقارنه، ولا بد أن تصاحبه في أثناء العمل، أن تصاحبه حكما دون قطع. دي نقطة مهمة. يعني لو واحد توضأ ثم غسل ثم وهو يغسل الذراعين نوى أن يقطع الوضوء، بطل الوضوء. لماذا؟ لأنه قطع العمل بنية المفارقة. فالنية لابد أن تسبق العمل، تسبقه، تسبقه متى؟ تسبقه قبل الواجبات، هذا الواجب، يعني قبل أن تغسل الوجه. في أول غسل اليدين سنة، إن نويت قبلها سنة، إن نويت قبل غسل اليدين سنة، هذه سنة. إنما يجب عليك أن تنوي قبل أن تغسل الوجه، فإن نويت من أوله لا بأس. قال المصنف: الإسلام والعقل والتمييز والنية. ثم قال: ويشترط للوضوء خمسة: أن يكون الماء طهورا. وإحنا عرفنا الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. يعني مش ينفع تتوضأ بعصير برتقال أبدا ولا ماء صابون، لابد أن يكون ماء مطلق يصح للوضوء. إذا هذا هو الشرط الخامس من شروط الوضوء. ستة: أن يكون الماء مباحا. وهذه النقطة الحقيقة شرط عند الحنابلة. إيه يعني أن يكون الماء مباحا؟ يعني ماء يجوز أن تستخدمه. لو أن رجلا غصب ماء، سرق ماء من غيره ثم توضأ به، يعني واحد معه ماء ملكه غصبته منه وتوضأت به وصليت به، هذا يسمى ماء مغصوب. ما حكم الوضوء به؟ حرام. طيب هل لو توضأت به تصح الصلاة أم لا؟ الحنابلة يقولون باطلة، الجمهور يقول الوضوء صحيح وعليه الإثم. نقطة مهمة، كالصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض التي أخذها الرجل بغير وجه حق، أقام عليها مسجدا صلى فيها رغم أنها مسروقة مغصوبة، المغصوب الصلاة صحيحة مع الإثم عند الجمهور. عند الحنابلة الصلاة باطلة، والجمهور رأيه أقوى وأرجح. لذا بنى مسجدا من مال حرام، ما حكم الصلاة فيه؟ جائز وعليه اسم هو. ها؟ لما نرى الآن، مطرب بنى مسجدا يجوز أن نصلي فيه أو لا نصلي فيه، كلام ده هنا في كتب الفقه مسجل أن الصلاة فيه تجوز وعليه الاسم لانفكاك الجهة، الجهة منفكة، هذه واقعة وهذه واقعة. حج من مال حرام، حجه صحيح وعليه الإثم، انفكاك الجهة كما يقول الأصوليون. إذن الخلاصة، المال الماء أن يكون الماء مباحا عند الحنابلة. سبعة: يشترط أيضا لصحة الوضوء أن يستنجي أو يستجمر إن قضى حاجته. المصنف هنا الحقيقة يعني نضيف نحن بالقلم ونكتب إيه: وكذلك يشترط الوضوء أن يسبقه استنجاء أو استجمار. ينبغي أن نقول بين قوسين نكتب هكذا: إن قضى حاجته، يستنجي أو يستجمر إن قضى الحاجة، إن لم يقض الحاجة فلا يشترط أن يستنجي أو يستجمر، إنما يتوضأ مباشرة. الشرط الثامن، وهذا شرط مهم، أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء. تتوضأ على يدها منكير، وضوءك باطل، تغتسل وتلبس كيس نيلون أو نايلون في رأسها حتى لا تضيع الفورمة التي أنفقت عليها 100 جنيه عند الكوافير، غسلك باطل، لا حول ولا قوة إلا بالله، وضوءك باطل، غسلك باطل، لأنه يجب أن يصل الماء إلى أعضاء الوضوء، والغسل يجب أن يصل الماء إلى كل الجسد، إلى أنحاء الجسد، تعميم الجسد بالماء، ولذا رجل يقول يا شيخ انا بعمل نقاش والزيت يأتي على اصابعي فيحول دون الماء، لا، لابد ان تلبس شيء في يدك يحول بين الزيت وبين يدك، بحيث اذا توضأت وصل الماء الى اعضاء الوضوء، فاذا كان هناك عضو من اعضاء الوضوء الماء لا يصل اليه وضوءك باطل. نقطة مهمة. يبقى كم شرط الوضوء؟ سمعني، 8. قلنا ايه؟ الاسلام والعقل والتمييز والنية، ثم بعد ذلك ايضا الاستنجاء، ان يكون اذا قضى الحاجة ان يستنجي او يستجمر للوضوء، ان يكون بماء مباح، ده شرط عند مين؟ عند الحنابلة، ان يكون بماء طهور. 7. ان لا يكون هناك عازل يعزل بين ماء الوضوء وبين اعضاء الوضوء. من رحمة الله بهذه الامة يا اخواني انه جعل التراب بديلا عن الوضوء، عن الماء في حالة فقد الماء، هذا ما يسمى التيمم، ولم يكن معروفا عند الامم السابقة. وجعلت لي الارض، لي الارض مسجدا وطهورا، سبحان الله العظيم، لي لا لغيري، اي ان الماء اذا فقد ينتقل الى التيمم، فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وسنتحدث عن التيمم وكيفية التيمم، بس لابد ان نعلم لفظ اليد اذا جاء في القرآن والسنة يراد به الكف، الا اذا جاء مقيدا. ايه الكلام ده؟ يعني حينما يقول الله السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، نقطع منين؟ الكف، اليد هي الكف، الا اذا جاءت مقيدة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. شوف بقى، ها، الى هنا بمعنى مع، الى بمعنى مع، زي ايه؟ في سورة النساء، في اموال اليتامى، ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا، الى بمعنى مع، لا تأكلوا اموالهم مع اموالكم. حروف الجر بعضها ينيب عن بعض في القرآن والسنة وفي اللغة العربية. طيب، بعد ان ذكر المصنف شروط الوضوء 8، انتقل الى اركان الوضوء، الى فروض الوضوء، الى واجبات الوضوء. اركان، فروض، واجبات، كلها بمعنى واحد، بمعنى اذا انعدمت هذه الاركان او اذا ضيع منها ركنا وضوءه باطل بعد ان استوفى الشروط. قال اما فروض الوضوء، 1، غسل الوجه بكامله. طب التسمية فين؟ نقول لك في خلاف التسمية بين العلماء. الحنابلة في مذهبهم قالوا هي واجبة بسم الله قبل ان اتوضأ. طب رجل توضأ دون ان يذكر اسم الله، الجمهور على ان وضوءه صحيح، وهذا هو الراجح وهذا هو الاقوى، يسن له ان يسمي قبل ان يتوضأ. قبل ان تتوضأ تقول ايه؟ بسم الله. طب حديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، نقول له ان صح الحديث فمعناه لا وضوء كامل، مش نفي الكمال، مش نفي التمام، وانما نفي الكمال. فالنفي انواع يا اخ، اما نفي كمال، واما نفي تمام، واما نفي صحة. ايه الكلام ده؟ يعني لا ايمان لمن لا امانة له، لا ايمان، هذا نفي ايه؟ اوعى تقول نفي الصحة ونفي التمام، يبقى واحد غير امين مش مؤمن، لا، نفي الكمال، ايمانه لا يكتمل، لا ايمانة اي لا ايمانة كاملة. اذا النفي ينقسم الى 3 اقسام، نفي كمال، ونفي تمام، ونفي ايه؟ صحة. وهذا ايضا سيتضح بالحديث ان شاء الله. اول حاجة تعملها تقول ايه؟ بسم الله. نعم بركة. إن لم تذكر اسم الله عليه وضوءك ناقص، وضوءك لم يكتمل. صحيح نعم، إنما نزع منه اسم الله، البركة نزعت منه. حينما تسمي الله تحل البركة. الذبيحة إن لم تسمي الله عليها لا تأكلها، ولا تذكروا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. شفت الكلام؟ اسم الله ما دخل في شيء إلا بركة، وما دخل في قليل إلا كثرة، وما نزع من شيء إلا محقت منه البركة. ولذا في كل عمل اقرأ باسم ربك الذي خلق، عند دخول المسجد بسم الله، عند الخروج بسم الله، في كل بسم الله مجريها مرساها، عند ركوب الدابة بسم الله، عند لبس الثوب بسم الله، في كل شيء تذكر الله عز وجل، تتذكر أن الله أنعم عليك بهذه النعمة. بعد أن تذكر اسم الله تغسل اليدين، دي سنة. طب لماذا؟ لأنها الآلة التي تنقل الماء إلى أعضاء الوضوء، وهذه الآلة يجب أن تكون طاهرة حتى تنقل الأعضاء. فغسل اليدين ثلاثا سنة، كما سنروي الأحاديث من طريق عثمان، من طريق أبي هريرة، من طريق المغيرة بن شعبة، من طريق علي بن أبي طالب. ورغم أن عليا روى المسح على الجور الخفين، إلا أن الرافضة الشيعة يتنكرون للمسح على الخفين. علي رواه وهم يكذبون عليا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة. فالمسح على الخفين والجوربين متواتر. أولله متواتر. اكتب هذا البيت: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين. وهذه بعض، يعني هذه بعض الأحاديث المتواترة. هتقول لي ايه يعني المتواترة يا شيخ؟ الناس مش فاهم متواتر يعني ايه. طب التواتر يعني رواه جمع عن جمع عن جمع، يستحيل في العادة ان يتواطأ على الكذب. هذا موضوع في علم مصطلح الحديث، يعني اعلى درجات الحديث، الحديث المتواتر. يبقى بعد ذلك قال المصنف: فروض الوضوء ستة. احنا قلنا شروط كام يا مولانا؟ نسيت، قاصر الله النسيان. قلنا ثمانية يا عم الشيخ من قليل، ثمان شروط والفروض ستة. طب نذكرها جملة، نذكرها جملة: غسل الوجه او غسل الوجه. الوجه خلي بالك له حدود. واحد يجي يغسل لي ايه، يعمل لي كده، يا سلام، يغسل ربع الوجه، وهذا في النساء كثير، مش عاوز لا يصل الماء الى اطرافي عند الاذنين الى منبت الشعر. لا يا مولانا، الوجه له حدود، من منبت الشعر الى اسفل اللحية، ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن. اسمه ايه؟ الوجه، لانه في الوجاهة يجب ان يغسل. طيب الاقرع يغسل منين؟ هو الاقرع شعره على مقدمة رأسه، يعني على هذه الجبهة، يجي حد هنا يغسل ده كله؟ لا، من منبت الشعر الرجل المعتاد. طب الاصلع يغسل منين؟ يغسل من هنا؟ لا، برضو يغسل من منبت شعر الرجل المعتاد، يعني من هنا، ها، من اول الجبهة منبت الشعر الى اسفل الذقن اللحية، ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن. ده اسمه ايه؟ الوجه. طب ان ترك جزءا من هذه المساحة وضوءه باطل. ده مصيبة دي. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا لم يغسل رجله وترك فيها ما مساحة الظفر، يعني حجم صغير، ها، هكذا، فقال له: أعد الوضوء وأعد الصلاة. شفت قاعد الوضوء وقاعد الصلاة. ولذلك لما نظر إلى أصحابه وهم تعجلوا في الوضوء في سفرهم فبعضهم لم يغسل العقب. انت عارف العقب اسمه ايه؟ العرجوب عندنا في اللغة العامة الحتة اللي ورا دي لم يغسلوها. فنظر اليهم النبي وقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، قالها ثلاثا. نعم الوضوء باطل والعبادة باطلة والصلاة باطلة. يبقى أول فرض من فروض الوضوء أن تغسل الوجه. قال الحنابلة والأنف والفم من الوجه، يعني المضمضة والاستنشاق يدخل ضمن الوجه. لذلك يرون في مذهبهم أن المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء وليست من سنن الوضوء. إذا كلمت أيوة نعم، وعندهم أدلة قاتلة قاطعة على ما قالوا. كيف ذلك؟ قالوا أولا الأنف والفم من ظاهر الوجه وليس من الباطن، والله يقول اغسلوا وجوهكم. يبقى الوجوه يدخل فيها الأنف والفم، المضمضة والاستنشاق. طب كيف ذلك؟ لو أن طفلا رضع من امرأة رضع وأخذ اللبن في فمه ثم أخرجه، تحسب رضع ولا لا؟ لا ما تحسبش، لأن اللبن لم يدخل إلى المعدة. يبقى الفم من الظاهر أم من الباطن؟ من الظاهر. اثنين، لو أن رجلا شرب الخمرة ولكنه لم يدخلها إلى معدته، يعني بصقها بعد أن دخلت في فمه، يحد أم لا يحد؟ يقام عليه الحد؟ لا. ليه؟ لأن الخمر لم تدخل إلى المعدة. شوف الأستدلالات. لذلك قالوا إن الفم والأنف من ظاهر الوجه. ثم في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضة والاستنشاق أبدا بحال. فالمضمضة أن ترج الماء في فمك رجة، تعمل ازاي؟ يعني تدق الماء كده وترج يمينا ويسارا، مش تعمل ايه؟ ها؟ ما ينفعش الكلام، تمضمض، رج الماء، ها؟ ثم استنشق مع استنثار، يعني إذا استنشقت فاستنثر. إيه الاستنثار ده؟ يعني استنشاق ثم استنثار. نعم هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا عم الشيخ نتمضمض ونستنشق مع بعضهما أم المضمضة بمفردها والاستنشاق بمفرده؟ هذا ثابت وهذا ثابت. النبي قد أخذ غرفة من ماء وتمضمض واستنشق بها في وقت واحد ثلاث مرات، ثم في رواية أخذ ماء وتمضمض به ثلاثا واستنشق ثلاثا منفصلة. يعني إما أن تنفصل المضمضة أو تنفصل المضمضة عن الاستنشاق، وإما أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة أو غرفة واحدة. غرفة أو غرفة، يعني غرفة أو غرفة إيه؟ ما هو في القرآن إلا من اغترف غرفة بيده، القرآن سماها غرفة أو غرفة، كلاهما صحيح المعنى إن شاء الله تعالى. حنيجي للكلام ده بعد عند الوضوء العملي. يبقى اغسلوا وجوهكم، غسل الوجه، وقلنا الأنف والمضمضة منه بأدلة قرقها الحنابلة كثيرة جدا، ذكرنا منها بعض ما ذكرنا. الفرض الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين، نمرة اثنين، غسل اليدين مع إلى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى بمعنى إيه؟ قلنا مع المرفق هو الكوع ده، يدخل في الغسل. ما ينفعش يجي شمر ربع اذراعه كده، القميص ضيق يا مولانا، يغسل الحته دي وده، يقول لك مش قادر، وضوءك باطل، صلاتك باطله، لازم تغسل الكوع ده، يدخل الكوع في الغسل، لان الله قال ها وايديكم الى المرافق، يعني مع المرافق، يعني اغسلوا المرافق. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية الوضوء حينما شرع في الوضوء بين أصحابه، وضح لهم وغسل يده من هنا أول أصابع إلى أن بلغ المرفق وشرع في العضد، يعني تجاوز المرفق كمان إلى بعض من العضد حتى يسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء على المكاره، مثال إيه يا مولانا؟ ده مسألة عبادة، ده صلاة، ها؟ الوضوء مفتاحها. يبقى قال المصنف الفرض الثاني غسل اليدين مع المرفقين، مع المرفقين، لأن النبي أدار الماء في على مرفقه في حديث، وغسل يديه حتى أشرع في العضد. شفت الكلام؟ نمرة ثلاثة، مسح الرأس كله، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، المسح للرأس. بعض الناس يقول نمسح الحتة دي كفاية، نمسح الرأس كله، لا، مسح الرأس المسح لكل الرأس. من زعم أن الباء للتبعيض فقد جانبه الصواب، كما يقول علماء اللغة امسحوا برؤوسكم، يعني امسحوا رؤوسكم كل الرؤوس. كيف ذلك؟ تبدأ مقبل ومدبر، يعني رايح جاي رايح جاي مرة واحدة. ازاي؟ اهو يا مولانا كده، اهو اهو مدبر وبعدين مقبل، مدبر او مقبل ومدبر. والنساء كده برضو كده، مسحة واحد فقط الى اخر الرأس من اوله الى اخره، لان القرآن قال امسحوا برؤوسكم. المسح للرأس مهم، والاذن من الرأس، ايوة الاذنان من الرأس، مسحة للرأس والاذنان معا، يعني كده ثم تمسح الاذن الأذنين مع الرأس مرة واحدة، كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة أربعة، غسل الرجلين مع الكعبين. هنا بقى خالفت الشيعة، الرافضة خالفوا في هذه الآية في أكثر من نقطة. اغسلوا الغسل، قال الشافعي رحمة الله عليه، والترتيب في الوضوء شرط ركن من أركانه، لأنك جئت بممسوح بين مغسولات. إيه الكلام ده؟ يعني الرأس حقها المسح، طب والرجل حقها الغسل؟ القرآن بليغ، لو أنه الترتيب غير مقصود لكان جاء بالمغسول في ناحية والممسوح في ناحية، لكنه جاء بعضو يمسح بين مغسولين، فدل على أن الترتيب من فروض الوضوء ومن أركانه، لازم ترتب. يعني واحد داخل يتوضأ يغسل لي إيده وبعن وجهه ويغسل بقدمه، ده راجل بلوش، لا يرتب. الترتيب في الآية أبدأ بما بدأ الله به، وهذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا واغسلوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم غسل وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم مفتوحة، يبقى معطوفة على ايه؟ على الوجه واليدين، غسل لها. الشيعة قالوا وارجلكم، فعطفوها على الرأس، فقالوا للرجلين المسح. تلاقي الشيء بيعمل ايه؟ بيمسح مش يغسل. طب في قراءة سبعية متواترة يا مولانا ارجلكم، اقول له مظبوط، في قراءة سبعية متواترة ارجلكم، لكن الفقهاء والمفسرون قالوا هذه القراءة تتوجه للمسح على الخفين، يعني ارجلكم إذا كانت الرجل مستورة نمسحها، وإذا كانت مكشوفة أرجلكم، ما شاء الله، يعني أرجلكم للمسح وأرجلكم للغسل، للغسل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخل للأصابع، يعني أدخل الماء بين الأصابع حتى يصل إلى الأماكن التي لا يصلها الماء، وضوء إسباغ. طيب قال وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين. أنت عرفت الكعبين فين؟ سمعني كده. الشيعة قالوا الكعبين في ظهر القدم، نحن نقول الكعبين في جانبي القدم. النتوء، النتوء هنا، هنا اسمه ايه؟ الكعب. يبقى لازم الى الكعبين، يعني مع الكعبين، تغسل القدم مع الكعبين، مع الكعبين. وكل ما جاوز الكعبين في النار كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني لباسك لا يجاوز الكعبين، اسبال الازار من المخيلة، موضوع ثاني في ها في فيمن لا يكلمهم الله. نعم. طيب نعود الى الفرض الخامس من فروض الوضوء، الترتيب، نمر خمسة، الترتيب. وقلنا ان الشافعي استدل على الترتيب بوقوع ممسوح بين مغسولين. نمر ستة، الموالاة. ايه يعني الموالاة؟ يعني ما اغسلش وجهي واوصل التحرير واغسل ايدي. ما خلاص، كل عام وانتم بخير. الموالاة يعني ايه؟ التتابع، التتابع بين اعضاء الوضوء، بحيث لا اترك عضوا ينشف قبل ان انتقل الى الاخر ورا بعض. الزمن يسير، الباب يخبط، افتح وارجع اكمل، اكمل، لان الزمن يسير يعفى عنه. انما الزمن المنفصل البعيد لابد ان تستأنف الوضوء من جديد. يبقى كم شرط الوضوء، كم فرض؟ ستة. هما بسرعة، غسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين مع المرافق، مسح الرأس يدخل فيه الأذن، غسل القدمين يدخل فيه الكعب، الترتيب، الموالاة. ستة فروض للوضوء. وكم شرط؟ ثمانية. ما احنا قلنا الثمانية الشروط والستة الفروض. ها؟ انتقل مصنف بعد ان ذكر الموالاة الى التسمية، كما قلنا اختلف فيها العلماء، من سنن الوضوء. كل ما سوى ذلك من سنن الوضوء، يعني بدون الفروض يبقى سنن، الشروط والفروض والباقي سنن. يعني سنن يعني نمرة واحد، من سنن الوضوء التسمية، من سنن الوضوء السواك، واحنا قلنا عليه المرة اللي فاتت في الحلقة الماضية، من سن الوضوء التثليث، يعني الغسل مرة مرة يكفي، مرتان مرتان سنة، ثلاثة ثلاثة سنة، واحدة بس هي الفرض. نعم. التيامن، يعني البدء بالميامن قبل الشمال سنة. طب راجل غسل يده اليسرى قبل اليمنى، يحكم وضوءه صحيح يا مولانا؟ لماذا؟ لأنه حصل ما أمر به لكنه خالف السنة. إيه؟ التيامن سنة. كذلك تخليل اللحية، إذا كانت لحية كثة خللها، إذا كانت خفيفة أدخل الماء بحيث يصل إلى البشرة. ولذلك قال العلماء إذا كانت اللحية كثة يعني في المواجهة كذا خللها، يعني إيه؟ دخل الماء فيها. أما إذا كانت خفيفة تصل إلى الجلد، يعني إذا كانت خفيفة لابد أن يصل الماء إلى البشرة، إلى البشرة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على الإيه؟ على المكاره. الدنيا برد، الدنيا صوبة، الماء ساعة، إسبغ الوضوء، اسبغ الوضوء، لأن الوضوء مفتاح الصلاة كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم. والوضوء جمع بين طهارة حسية وطهارة معنوية. يعني ايه؟ طهارة حسية بغسل الأعضاء، وطهارة معنوية بعد وضوئك تجدد الإيمان بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أي باب شاء، كما قال صلى الله عليه وسلم. في بقى الغسل في قضية الوضوء هنتكلم عليها، لكن بعد أن نقرأ هذه الآية. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج في أمر الوضوء، ولكن يريد ليطهركم، يا الله، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بعد أن ذكر الوضوء ذكر هذه الآية، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. والله مش حرج، لو الغسل للرأس في حرج، هغسل رأسي الماء تتصبب من رأسي، لا خلاص امسح بس، ها لا تخلص. اقول لك انا لابس بدلة وكرافتة وليس هقلع الجاكت يا شيخ وفك القميص والزراير واتوضى، ده مسألة مشقة، لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي توضى، ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم 7 مرات ايبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الوضوء عبادة، ما اجملها، طهارة. الذي لا توضأ وجهه مضلل، وجهه كده على ظلام. الوضوء نور، نور تضيء الاعضاء. لذلك تجدد الوضوء من السنة، يعني جدد الوضوء، لانه لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن كما في الاثر. يعني الوضوء لا من الذي الذي يحافظ عليه يظل على وضوء مؤمن، يحافظ على وضوءه. طيب بعد ذلك انتقل المصنف الى قوله سنن الوضوء. بعد ان ذكر الشروط وذكر الفروض انتقل الى السنن. قال ايه؟ قال السواك، واحنا قلنا الكلام السواك المبالغة في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائمة. واحد يقول لك انت صائم ما تتمضمضش، جبت الكلام ده منين يا مولانا؟ لا بأس، نأخذ الهاتف هذا من المغرب، تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحبك في الله يا شيخ.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
أريد أن أطرح سؤال لحضرتك.
تفضل.
بس التقصير في الصلاة في اللباس،
التقصير
هل هو فرض أم سنة؟
التقصير في اللباس أم في الصلاة؟ التقصير في اللباس. يعني تقصد إيه؟
نعم،
تقصير الثياب يعني فوق الكعبين.
فوق الكعبين.
ايوه
نعم،
بارك الله فيك. سؤال تاني قول، تفضل.
حلق اللحية،
اعفاء اللحية. اعفاء اللحية، نعم.
حرام ام حلال
حلق اللحية؟ حرام ام حلال؟ ماشي يا سيدنا الشيخ، في سؤال ثالث.
سؤال ثالث، نحن هنا الشباب نريد التدين ونتعرض لمشاكل كثيرة من طرف الشباب. انت امي، نحن في عصر متقدم، بماذا تنصحنا؟ يقولون يجب ان تنزع اللحية.
نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل الكريم مسألة تقصير الثوب فوق الكعبين. أخي كفى أن تعلم أن الإمام الذهبي قد بوب في كتاب الكبائر كبيرة بعنوان إسبال الإزار، مش من عندي، مش من كيسي، ده الإمام الذهبي قال إسبال الإزار من كبائر الذنوب. الحنابلة قالوا صلاة باطلة المسبل. يعني المسبل يعني واحد لابس ثياب يجر على الأرض جر الذكر، الأنثى مع لها رخصة في هذا. اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، منهم من يا رسول الله؟ المسبل لإزاره. إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، كل ما جوز الكعبين في النار. يبقى لازم تخلي التوب فوق الكعب. ما شاء الله، إسلامنا دين الطهارة، دين النظافة. طيب ما زاد على الكعبين حرام. تشوفوا فلان العالم جلابيته أو ثيابه بيجر، ماليش دعوة، هو وشأنه، هذا رجل مخالف للسنة. يرجع للكتب، يرجع للأحاديث. يقول لك لا، أصل سيدنا أبو بكر كان ثيابه يجر على الأرض إلا أن يتعهد، والنبي قال له: لست منهم يا أبا بكر. يا أخي الفاضل، اتق الله في فهمك. ثياب الصديق أصلا لا يجر، إنما لنحافته كان ينزل فيرفعه. واحدة. اثنين، النبي قال لأبي بكر: لست منهم. طب النبي قال لك أنت لست منهم؟ أنت لست منهم؟ النبي قال إنه من المخيلة، فهو من المخيلة فعلا. فأخي الفاضل، تقصير الثياب من الواجبات، وما زاد عن ذلك في النار أيا كان من يفعله. اثنين، حلق اللحية حرام، وده عاوز كلام. حلق اللحية حرام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى وحفوا الشارب. قال العلماء: أعفوا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب، حرام. ثلاثة، يقول السائل أيضا: التدين. بعض الإخوة يقولون: إحنا في مجتمع الحضارة، مجتمع التقدم، لابد أن نتقدم وأن ننزع اللحية وأن لا نقصر الثياب. يا أخي الفاضل، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أنت من الغرباء، والغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو الذين يظهرون السنن والواجبات في غيابها. هذا سمت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كن على هديه، كن على طريقه، ولا عبرة لهؤلاء. هؤلاء يقولون ويطعنون: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، كما قال الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى السواك من سنن الوضوء. غسل الكفين ثلاثا في الأول كده من سنن الوضوء كما سنبين: البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، طبعا هذا من السنن، تتمضمض ثم تستنشق بغرفة أو بثلاث غرفات. المبالغة في المضمضة إلا أن تكون صائمة، أن تبالغ في المضمضة وفي الاستنشاق والاستنثار إلا أن تكون صائمة. إيه الاستنثار يا شيخ؟ الاستنثار أن تقذف الماء في فمك بيدك اليمنى ثم تستنثر بيدك اليسرى، هذا هو الاستنثار. تخليل اللحية الكثيفة، تخليل اللحية الكثيفة، التيامن، الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين. انتهى المصنف من الكلام عن الوضوء وعن شروطه وعن فروضه وعن سننه أي مستحباته. واللقاء القادم انتظرونا، سنتوضأ عملي. يعني عملي، هنجيب مية هنا ونتوضأ حتى نذكر البدع والمخالفات والأخطاء، وفعلها عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما دعا بإناء فيه ماء ثم توضأ وأراد أن يري الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتطهرين ومن المتوضئين ومن المحسنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آخر كلام أقوله أن من في النار آخر الناس خروجا من النار تعرفه الملائكة بأثر سجوده، فيا من لا تتوضأ ولا تصلي إن دخلت النار كيف تعرفك الملائكة؟ لن تعرفك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.